أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. في كيفية تحمل الحديث وطرق نقله، وقلنا بأن هناك مجموعة من المصطلحات التي استوضحناها بالأمس، وهو مصطلح التحمل ومصطلح الأداء. قلنا أن مصطلح التحمل يعني مصطلح التلقي من الشيخ، مصطلح الأداء يعني مصطلح يعني الإلقاء أو تأدية هذه الروايات التي يسمعها. مسألة النقل، نقل الحديث يعني إيصال الحديث من راو إلى آخر إلى أن يصل إلى الأجيال المتأخرة من المسلمين أو المعاصرين. ثم قلنا بأن للتحمل، لتحمل الحديث أو لحفظ الحديث أو لتلقي الحديث، لا بد من توفر شروط ثلاثة: العقل والتمييز والضبط. وقلنا بأن العقل شرط من الشروط البديهية، لأن التحمل نوع ونحو من المسؤولية، فلا بد أن يكون الراوي عاقلا حال التحمل. بالنسبة إلى التمييز، قلنا أنه لا بد من الراوي أن يميز الحديث الذي يتلقاه، أيهم هذا الحديث، أي الحديث، لا يخلط بينهما ويفصل ويميز بين الأحاديث. العنصر الثالث هو مسألة الضبط، لا بد أن يكون ضابطا، بمعنى أنه يعني يركز حال تحمله للحديث حتى يضبط الألفاظ ويضبط المعاني التي يسمع. النقطة الأخيرة وهي نقل الحديث، طرق نقل الحديث. تعلمون سابقا قبل مجيء الطباعة وطباعة الكتب وغير ذلك من هذه الوسائل النشر، كان المسلمون يتخذون أسلوبا خاصا في نقل العلم بشكل عام، ومنها نقل الحديث. هناك مجموعة من الطرق اعتمدها علماء المسلمين، وهذه طبعا الطرق ليست خاصة بالمسلمين في هذا الإطار، وإنما كان العرب أيضا يتخذونها باختلاف بينهم في السعة والضيق. الطريق الأول لنقل الحديث ولنقل المعرفة بشكل عام هو السماع، يعني أن الطالب أو التلميذ يذهب إلى أستاذه ويسمع ما يقوله الأستاذ من أحاديث، فهذا طريق من تلقي أو نقل الحديث، يسمع الرواية من الحديث. هذا الطريق، طريق السماع، له أسلوبين أو له أسلوبان. الأسلوب الأول هو أسلوب الإملاء، بمعنى أنه يأتي الأستاذ ويملي على طلابه من خلال الكتاب، لديه كتاب ويقرأ من هذا الكتاب على الطلاب. يعني أنا لدي كتاب رواية، فيأتي الطلاب وأقرأ الرواية الأولى، مثلا إذا كنت لست راويا بشكل مباشر عن المعصوم، فأقول حدثني فلان عن فلان أن الإمام الصادق قد قال، وأتي بنص الحديث. هذا تسمى طريقة الإملاء. طريقة التحديث لا، أن يحدث الشيخ من كتاب والتلميذ يسمع. أو يكون من حفظه، يعني يأتي الأستاذ وهو حافظ، خصوص هذه الظاهرة عند أهل السنة، يكون حافظا للروايات، ويقوم هذا الأستاذ بمثل التسميع لهذه الروايات، مثل قول هذه الروايات من حافظته. فالإملاء أن يملي الشيخ الحديث على التلميذ، والتحديث أن يحدث الشيخ أن يحدث شيخه بالحديث. هذا الطريق، الطريق الأول هو طريق السماع. إذن بهذا الطريق يكون الطالب متلقي، هو يقوم بالسماع، سواء كان هذا السماع قائم على حفظ الأستاذ أو قائم على قراءته من الأستاذ. طبعا في الإملاء الطالب هنا لعله يدون، يقوم بتدوين هذه الرواية أو هذه العلوم التي يسمعها. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو أن يقرأ التلميذ الأحاديث أو الكتاب على الشيخ، يعني الشيخ لا يقرأ ولا يحدث، وإنما هناك كتاب من كتاب روائي للشيخ، يجعل من هذا التلميذ قارئ لهذا الكتاب فيقرأ وهو يستمع له، الشيخ يكون مستمع فيقرأ حتى يضبط الكلمات كما سمعها الشيخ أو كما رواها الشيخ، يضبط الأسانيد وغيرها من الأمور. إذن في مسألة القراءة، في مسألة القراءة الأستاذ هنا لا يقوم بعمل شيء، وإنما يقوم بالاستماع فقط ويصحح للتلميذ هذه العبارات التي يقرأها، لأنكم تعلمون بأن الروايات لا بد في بعض الأحيان لا بد من ضبط القراءة. عليكم السلام. قد تكون بعض الكلمات غير واضحة أو تكون لها قراءة خاصة، هنا لا بد، نعم هنا لا بد من ضبط القراءة. فالطالب عندما يقرأ من على أستاذه فإنه يقوم بإمضاء وإقرار هذه القراءة التي قرأها، سواء كانت هذه القراءة من كتاب أو من حفظ، يكون الطالب يحفظ هذه الروايات ويأتي للشيخ ويقرأ عليه. هذا مثل تحفيظ القرآن وقراءة القرآن، لعل أعرف أنا هنا يعني يتخذون هذا الأسلوب أو لا. طريقة قراءة القرآن، شخص يريد أن يقرأ قراءة قالون، ماذا يفعل؟ يمسك الكتاب أو القرآن الكريم ويقرأ على شيخ يتقن هذه القراءة، فهنا يقال بأنه قد قرأ على هذا الشيخ. أيضا في الأحاديث نفس الشيء، حتى يقال بأن هذا التلميذ قد قرأ على الشيخ. وتسمى هذه الطريقة، طريقة القراءة تسمى بطريقة العرض، فإن التلميذ يعرض على أستاذه قراءته للسند وللمتن. يعني مثلا هل تقرأ اسم هذا الراوي يقرأ حريز أو حريز؟ لأن هناك فرق، بعض الأشخاص اسمه حريز بعض الأشخاص اسمه حريز، خصوص إذا كان هناك تشابه في الأسماء، إذن لابد من قراءتها على الأستاذ. الطريقة الثالثة هي طريقة المناولة، يعني يكون الكتاب مدون فيه مجموعة من الروايات، فيأتي الشيخ أو الأستاذ ويعطي هذا الكتاب لتلميذه ويقول له أجزتك برواية هذا الكتاب، الذي هو مثلا من جمعه، أنا جمعت مجموعة من الروايات عبر طرقي فأقول أجزتك في رواية هذا الكتاب، فأعطيه فأناوله الكتاب. هنا يحق للتلميذ أن يروي هذه الروايات الموجودة في هذا الكتاب، أو في بعض الأحيان لا يجيزه وإنما يسلمه، يقول له هذه مروياتي أو هذه رواياتي أو هذا ما سمعته من أساتذتي، ويعطيه إياه، هذا بمثابة الإجازة. طبعا قد نحن نستغرب من هذه الطرق في نقل العلم، ولكن لأنه سابقا حتى يتأكد الفقيه مثلا من أن هذه الروايات قد صدرت من المعصوم، لا بد من تناقلها عبر الأجيال. هذا التناقل لا بد له من هذه الطرق، طريق الأول القراءة أو السماع، طريق الأول القراءة، طريق الثاني المناولة، سواء كانت هذه المناولة مناولة مقرونة بإجازة يجيزه شفاها برواية هذا الكتاب بعد تسليمه إياه، أو لا فقط يعطيه ويناوله الكتاب دون أن ينص على هذه الإجازة. الطريق الرابع هو طريقة الكتابة. مثلا يقوم الشيخ يعني الشيخ يقوم بكتابة هذا الحديث بخطه أو بواسطة الكاتب، لأنه سابقا كان العلماء لديهم كتاب خاصين، يعني كل عالم لديه كاتبه الخاص ويدون ما يقوله هذا الشيخ. ثم يقوم الشيخ بإرسال هذا الكتاب إلى شخص آخر، يعني أنا أدون رواياتي في كتاب وأرسلها إلى مدينة مشهد إلى شخص معين وليروي هذه الرواية. هذه الكتابة تارة أيضا تكون مقرونة بإجازة وتارة لا تكون مقرونة بإجازة، يعني بعدما أدون هذه الروايات أذكر في خاتمة الكتاب مثلا بأنني أجيز لك رواية هذه الروايات، وتارة لا أرسل الكتاب بدون إجازة للروايات. الطريق الخامس هو طريق الإعلام، وهو أن يقوم الشيخ ويوصل خبرا لأحد طلابه ويقول له أذنت لك برواية ما سمعته مني، ما سمعته مني، أجزت لك رواية كتاب الكافي عبر طرقي. هنا يكون الطالب من حقه أن يروي هذه رواية الكافي عن طريق أستاذه. الطريق السادس هو طريق الوصية، وأنه قبل الموت يدون في وصيته ويقول أجيز فلانا بأن يروي عني هذه الروايات بعد موتي، أو أجيز لفلان أو ليروي عني فلان هذه الروايات أو هذا الكتاب. هذا أيضا من الطرق التي تتبع. أو يقول مثلا الأب يقول لابنه، يقول له أجزت لك رواية هذا الكتاب بعد بلوغك، فأيضا هذا أيضا من الطرق. الطريق السابع ما قبل الأخير هو طريق هو طريق الوجادة. ما معنى الوجادة؟ الوجادة يعني الكتاب الذي لا يوجد لديه طريق إلى صاحبه، يعني هذا الكتاب مثلا لا يوجد، هو كتاب، هذا الكتاب هو للشيخ الفضلي، فأنا لا يوجد لدي طريق إلى الشيخ الفضلي لرواية هذا الكتاب أو لنقل هذا الكتاب، فما أقوم به هو أنني وجدت الكتاب في مثلا عند باعة الكتب ولا يوجد لدي طريق إلى نقله، فيسمى هذا الكتاب بوجادة، يعني أنه كتاب لا يوجد له طريق إليه. وعادة يعبر هكذا في كتب الحديث، يقال مثلا وقد وجدت هذه الرواية في كتاب، وجدت يعني من كتب الوجادة، كتب يجدها في السوق ولكن لا يوجد له إليها طريق واضح، يعني مثلا من خلال فلان أو فلان أو هذه السلسلة التي يروي عنها. وعادة يعبر أيضا بهذا التعبير، يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخط حدثنا فلان، ويسوق باقي. المهم في الوجادة أن لا يكون هناك طريق واضح إلى الكتاب، هذا يسمى تسمى بكتب الوجادة. الطريق الثامن وهو يعني هذه الطرق السابقة من السماع والقراءة والمناولة وغير ذلك، هذه الطرق تستعمل لكنها ليست رائجة. الطريق الرائج والذي إلى الآن يتبع في بعض الكتب هو طريق الإجازة. تسمعون دائما يقال مثلا في سير العلماء وفي تاريخهم أنه لديه إجازة رواية عن هذا العالم، أو لديه إجازة رواية من أستاذه. الإجازة بمعنى الإذن، أن الشيخ يجيز تلميذه بمعنى أن يأذن له في الرواية. ويقال استجاز التلميذ شيخه، أي طلب منه الإجازة في رواية هذه الرواية، يعني أن يأذن له في الرواية. الشيخ الطهراني وهو يعني من أبرز المجيزين في هذه العصور، يعني في هذا العصر الذي نعيش فيه، هو يعتبر أكثر من أجازة أو أكثر من صدرت عنه إجازة الرواية. يقول في كتابه الذريعة: هو الكلام الصادر، الإجازة هو الكلام الصادر عن المجيز المشتمل على إنشائه الإذن في رواية الحديث عنه بعد إخباره إجمالا بمروياته. يعني هذا الكلام الذي يكتبه أو النص الذي يكتبه، طبعا هذه الإجازة تأتي على أنواع، هذا النص الذي يقوله الشيخ لتلميذه ويشتمل على الإذن في رواية الحديث، ويكون التلميذ عارفا إجمالا بطرق أستاذه، ما هي الطرق لأستاذه لهذه الكتب المعروفة. الإجازة تكون على قسمين: إجازة شفوية أو شفاهية، وهي أن لا يكتب الشيخ شيء، فقط يقول له: أجزتك في رواية الكتب الأربعة مثلا بطرق المعروفة، أجزت لك رواية مسموعاتي، أجزت لك رواية مكتوباتي، وهكذا أجزت لك رواية كتبي. فإذن هو نص شفاهي يخرج من الأستاذ إلى تلميذه. الإجازة التحريرية لا، يكون هناك نص مكتوب من قبل الأستاذ لطالبه بأن فلان ابن فلان قد مثلا استجازني في رواية الكتب الأربعة بطرق المعروفة وأجزت له ذلك. إذن جازت الرواية التحريرية أن يدون الأستاذ نص الإجازة وحدود الإجازة لتلميذه، هذه تسمى إجازة تحريرية، وهي أيضا الرائجة في الأوساط العلمية. هذه الإجازة التحريرية أيضا على أنواع أو أنحاء: إجازة مختصرة، يقول له: أجزت لك أن تروي عني كل ما صحت لي روايته عن مشايخي. ويكون هذا الشيخ الأستاذ لديه طرق إلى الكتب الروائية عن طريق أستاذه، وأستاذه إلى أستاذه، فيتكون لدينا سند جديد. نحن مثلا، خل أعطي مثال، لدينا كتاب الكافي للشيخ الكليني. الآن طبعا باعتبار أن أن الكتاب مشهور ومطبوع ومتداول لا نحتاج إلى طرق، ولكن لو أردت طريقا إلى كتاب الكافي ومرويات الكافي، ماذا أقول؟ أقول: أنا لدي إجازة من العلامة الفضلي، فأقول: أروي عن طريق أو عن أستاذي أو عن شيخي عبد الهادي الفضلي، عن شيخه أغاو زرق الطهراني، عن شيخه سيد حسن الصدر، عن شيخه، وهكذا إلى أن أصل إلى الشيخ الكليني. ثم أقول: الكليني يروي عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن مثلا زرارة، عن الصادق عليه السلام. فأنا أدخل بسببه وبفضل هذه الإجازة في سلسلة الرواة، فأدخل ضمن سلسلة السند. طبعا عمليا الآن هي تأخذ للبركة، يعني لا يوجد الآن فعلا فائدة عملية من هذه الإجازات، لأن هذه الكتب كلها منتشرة ومشهورة ومعروفة. الإجازة كانت تستعمل في نقل الروايات، والآن الروايات تنتقل عبر كتب المطبوعة، وهذه الكتب المطبوعة مشهورة، يستطيع الإنسان يتأكد منها ويستطيع أن يصححها. إذن في الإجازة المختصرة الأستاذ لا يكتب تمام طرقه إلى الكتب، مثلا الكتب الأربعة، وإنما يكتب جملة إجمالية، يقول: أجيزك في رواية ما صحت لي روايته من الكتب الأربعة مثلا، أو من كتب الصحاح السنية أو غير ذلك. هذه المختصرة. الإجازة المتوسطة، الشيخ يقوم بذكر سند كامل من أسانيده، فقط سند، لا أذكر تمام الأسانيد. مثلا هو لديه طرق، مثل الشيخ الفضل لديه طريق إلى الكتب الأربعة، يمر عبر الشيخ أغا بزرق الطهراني، فيكتب لمن يريد أن يجيزه في الرواية، يكتب له: أجيز لك أن تروي عني كل ما صحت روايته، كل ما صح لي روايته عن مشايخي، ومنها هذه هذا السند. فيذكر سندا من نفسه، يعني مثلا من الشيخ الفضلي إلى الإمام، يذكرهم من باب التيمن والتبرك ليكون ضمن سلسلة السند. هذه تسمى بالإجازة المتوسطة. الإجازة الثانية لا، الإجازة الكبيرة، وهي التي يفصل فيها الأسانيد. إذا كان لديه طريق مثلا، لديه سند أو طريق عبر شغاء أبو زرق الطهراني فيذكره، لديه طريق آخر على سبيل المثال من الشيخ القمي، الشيخ عباس القمي، فيذكر طريقه الذي يمر عن طريق القمي. إذا كان لديه طريق آخر عن طريق السيد المرعش النجفي فيذكر طريقه إلى السيد المرعش النجفي، فيذكر تمام الطرق التي توصله إلى كتب الروايات. هذه تسمى بالإجازة الكبيرة. فيذكر المجيز جميع مشايخه في الإجازة وأسانيدهم إلى الروايات. طبعا هذه الإجازات تكون ضخمة، هذه الإجازات الكبيرة يعني تكون بعضها كتب مثلا. أشهر هذه الإجازات الكبيرة هي إجازة العلامة الحلي لأبناء زهرة الحلبيين، السادة من أبناء زهرة، ذكرها الشيخ المجلسي. هذه تعتبر من الإجازات الكبيرة والمشهورة. إجازة الحر العاملي الشيخ صاحب المعالم للسيد نجم الدين الحسيني، ذكرها أيضا في كتاب بحار الأنوار. إجازة المحدث البحراني لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرة العين، أيضا من الإجازات الكبيرة. أيضا من الإجازات الكبيرة إجازة سيد عبد الله الجزاري. إذن هؤلاء كلهم، مجلسي، صاحب الحدائق، صاحب المعالم، السيد عبد الله الجزاري، كلهم أصحاب الإجازات، هم المجيزون والمعنونة بالإجازة الكبرى. أيضا هذا من الإجازات المعروفة. الإجازة الأخيرة والأشهر هي إجازة السيد حسن الصدر، المسمات ببغية الوعات في طبقات مشايخ الإجازات، إجازة مفصلة جدا ذكر فيها تمام طرقه وتمام أسانيده إلى كتب الروايات. هذه من أبرز الإجازات الروائية. هنا الشيخ يذكر فائدة الإجازة عن شيخه الطهراني. دائما لاحظوا إذا تتصفحون الكتاب دائما يعبر عن الشيخ الطهراني بشيخنا. لماذا؟ لأن لديه إجازة رواية، والفضل لديه إجازة رواية عن الشيخ الطهراني، أجازه في عام لا أتذكر، المهم أنه كان الشيخ لعله في العشرين من عمره، وإجازة يعني فيها عبارات تدل على رفعة منزلة الفضل عند الشيخ الطهراني. على كل حال هناك فائدتان. قال الشيخ الطهراني: أولا، الفائدة الأولى اتصال أسانيد الكتب والروايات وصيانتها عن القطع والإرسال. يعني الشيخ الطهراني يقول هذه فائدة من فوائد الإجازات، أنه حتى لا يقع في هذه الطرق هذه الأسانيد أي إرسال، فلا بد من تناقل هذه الأسانيد والإجازات. وهذه كانت في السابق قبل أن تنتشر المطابع الحديثة في نشر الكتب، يعني قبل أن تشتهر هذه الكتب. الكتاب أو الفائدة الثانية هي التيمن بالدخول في سلسلة حملة أحاديث أهل البيت عليهم السلام، يعني هذا من باب البركة كما الآن الرائج والسائد في أوساطنا، فأنا تكون لدي إجازة للرواية لا فائدة منها، فإنني لن يعني أستفيد منها من الجهة العملية، ولكن من جهة البركة ومن جهة الدخول في سلسلة أسانيد الرواية. أيضا يقول الشيخ هنا: وكذلك يستفاد من مراجعة الإجازة المدونة وبخاصة الكبيرة منها في معرفة سير وتراجم الرواة والعلماء وأسماء الكتب والمكتبات ودور العلم والمراكز العلمية وبيئاتها وعصورها وغيرها من الأمور، أنها تعتبر مصدر من مصادر مصادر الكتب، مصادر الطرق إلى هذه الكتب. طبعا هذا على نحو الإجمال، وإلا هناك من يعتقد إلى الآن أنه لهذه الإجازات فوائد كما ذكره أو كما ذكر بعضها الشيخ عبد الله دشتي في تحقيقه لإجازة السيد حسن الصدر معروف بالإجازة الكبرى، هناك ذكر فوائد حالية للإجازات وما يترتب عليها. على كل حال يعني هذه الإجازات وما يرتبط بها. نكون بهذا ولله الحمد قد أنهينا الكتاب ومباحث الكتاب. طبعا أؤكد ما لعلي قلته في بداية الدرس أو بداية هذه الدورة، أن لا يمكن الاكتفاء فقط بهذا الكتاب. هذا الكتاب يعتبر مدخل، وإن كان مدخلا موسعا، لدراسة دراية الحديث. من أراد التوسع لا بد من مراجعة المصادر الأخرى ومن خلال قراءتها ومباحثتها ودراستها وغير ذلك، حتى نكون قد يعني نضبط مطالب الكتاب وما فاتنا منه. والحمد لله رب العالمين. اللهم